دال كيريج كينر، رسالة رومية، المحاضرة الثانية. مقدمة رومية ورومية واحد واحد. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كيريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة الثانية المقدمة لرومية ورومية واحد واحد. في الجلسة السابقة ناقشنا بعض الخلفية المحتملة لرسالة رومية وأيضا بعض المناقشات التي جرت حول بولس والرسائل القديمة والبلاغة القديمة وحول رومية. وفي هذه المناسبة سنقوم بمسح رسالة رومية في ضوء بعض هذه الخلفية. هناك موضوع نشأ من خلال رسالة رومية وبلغ ذروته في عام 1505 مع اقتباسات من الكتاب المقدس في العهد القديم. وقد تم الاعتراف بموضوع التوتر أو المصالحة بين اليهود الأمميين منذ ظهوره. في سفر أعمال الرسل 2815 لدينا مجموعتان مختلفتان من المسيحيين الذين قاموا بزيارة بولس في أوقات مختلفة، ويمكن ببساطة أن يكون لديهم جداول عمل مختلفة وكانوا قادرين على النزول في أوقات مختلفة، ولكن يقترح أحيانا أن هذين الفصيلين مختلفان في الكنيسة، واقترح آخرون أن هناك أكثر من فصيلين، لكننا لا نعرف في الواقع أنها كانت مجموعة يهودية ومجموعة أممية، ولكن كان هناك أولئك الذين لديهم ميول معينة مؤيدة للقانون وأولئك الذين كانوا أكثر ارتياحا لكونهم أتباعا أمميين ليسوع. ولكن بالتأكيد هناك نوع من المشكلة هنا. على سبيل المثال في رومية الإصحاح 10 الأعداد من 5 إلى 13، لماذا نقتبس العهد القديم كثيرا في هذا المقطع؟ حسنا، في 10:11-13 كما يقول الكتاب المقدس كل من يؤمن به لن يخزي أبدا. الآية 13 كل من يدعو باسم الرب يخلص. حسنا، ربما نتوقع أن تكون المصطلحات الأساسية في مثل هذه الآيات مثل اسم الرب أو المخلص، لكن ما يربط بولس به النصوص معا يرتكز على قوله كل شخص، أي شخص في اليونانية، هؤلاء هم نفس الشيء. ويقول في الآية التي تتوسطه ليس هناك فرق بين اليهودي والأممي لأن يسوع هو رب الجميع ويبارك بغنى كل من يدعوه. لذا يبدو أن كلمة الكل تشير إلى هذا الاختلاف بين اليهودي والأممي. وهذا هو الحال أيضا في 1:16 صباحا. يبدو أن 1:16 صباحا والواحد 1:17 صباحا يقدمان بيان أطروحة الكتاب، أو سيقول بعض العلماء بيان أطروحة الجزء الأول من الكتاب. أنا لا أخجل من الإنجيل الأخبار السرة لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم للأممي. لماذا يؤكد بولس على هذه النقطة؟ حسنا، إذا قمنا بفحص السفر بسرعة إلى حد ما رومية الإصحاح الأول فإن الأمم ملعونون. لا يبدو أنها طريقة ممتعة لبدء الرسالة، أليس كذلك؟ ولكن يبدو أن الآيات من 18-32 لها الهدف الرئيسي وهو التأكيد على ضياع الأمم. رومية الفصل الثاني الشعب اليهودي ملعون أيضا، ويلخص بشكل مبهج رسالة رومية الإصحاح الثالث الجميع ملعونون. ربما هذا ليس نوع الرسالة التي تريد كتابتها إلى المنزل، ولكن على أي حال إذا كان الجميع ملعونين بشكل متساوي فيجب على الجميع أن يأتوا إلى الله بنفس الشروط. لذا في رومية الإصحاح الرابع يتعامل مع الجانب الآخر من الموضوع بخصوص الخلاص. يعتقد اليهود أنهم خلصوا لأنهم من نسل إبراهيم، وشددوا على أن هذا واضح لأن لديهم عهد الختان، لكن بولس يشير إلى أن النسب العرقي من إبراهيم ليس هو ما يهم كثيرا على الأقل فيما يتعلق بالخلاص. وهذا لا يعني أن ما تحتاجه هو أن تكون مختتنا روحيا وأن تنحدر روحيا من إبراهيم وأن يكون لديك إيمان مثل إبراهيم. علاوة على ذلك فمن نسل إبراهيم فكلنا من نسل آدم، يوضح باولو هذه النقطة لأي شخص يريد الاستمرار في الإصرار: لا، نحن أفضل، نحن من نسل إبراهيم. وهو يتناول ذلك في 5:12-21. ثم تنتقل فكرة 5:12-21 إلى الإصحاح السادس، لأنه يدعونا إلى خلع الإنسان العتيق. إن الإنسان العتيق هو ما كنا عليه في آدم، وليس ما نحن عليه في المسيح. يعتقد اليهود أن القانون جعلهم مميزين. لقد شعروا أن معظم اليهود عادة ما يحفظون جميع الوصايا 613 عندما يحصونها، أو على الأقل يحسبونها في مرحلة ما من التوراة. لكن معظم هؤلاء الأمم الأشرار لم يستطيعوا حتى حفظ الوصايا 7 التي أعطاها الله لنوح. أو في هذه الفترة، لسنا متأكدين بالضبط متى بدأوا في عدهم 7، ولكن الوصايا التي أعطاها الله لنوح والوصايا التي كان على الشخص أن يحفظها تظهر أنهم أمميون أبرار. لكن في رومية الإصحاح 7 يجيب بولس: كنت أحيا بدون الناموس، لكن الوصية جلبت لي الموت. المشكلة لم تكن في القانون، بل في أنا مخلوق من لحم، أحتاج إلى روح الله. حسنا، قال الحاخام أن التوراة أعطت القوة للتغلب على الخطيئة. تحدث الفلاسفة عن الصراع بين العقل والعاطفة. تحدث الشعب اليهودي عن صراع بين يتزيرا الدافع الشرير ويتزيرا هوتوف الدافع الخير. نحن لسنا متأكدين تماما متى جاء دافع الخير، لكن بالتأكيد في هذه الفترة كانوا يتحدثون عن دافع الشر، ويمكن أن تمنحهم التوراة القوة للتغلب على ذلك. تحدث يهود الشتات أيضا عن ذلك، لكن يجب أن أحتفظ ببعض هذا لوقت لاحق عندما أتناوله بمزيد من التفصيل. قالوا إن التوراة منحتهم القوة ضد دافع الشر. قال بولس إن الناموس أعلمه بما هو صواب، لكنه لم يستطع أن يحوله إلى صواب. وفي رومية 8 مرة أخرى يعتمد على بعض الموضوعات الكتابية. قال اليهود أن الله أنقذهم في الخروج. في رومية 8 يستخدم بولس بعضا من نفس اللغة فيما يتعلق بالرصاص والتبني والميراث والفداء وأنين أو تنهد بسبب العبودية. فهو يستخدم بعضا من نفس اللغة بشكل مختلف، لأن لدينا شكلا جديدا للخلاص في الخروج الجديد الذي حدث في المسيح. حسنا، حتى الآن هذا ما رأيناه في رومية الإصحاحات من الأول إلى الثامن. من الإصحاحات من رومية من الأول إلى الثالث، الجميع سواء كانوا يهوديا أو أمميا ضائعون بالتساوي. لذلك في رومية من الرابع إلى الثامن يمكن للجميع أن يأتوا إلى الله بنفس الطريقة من خلال يسوع المسيح. حسنا، يصل بولس الآن إلى قلب حجته رومية 9-11، لأن الشعب اليهودي يعتقد أنهم مختارون في إبراهيم. لكن بولس قال: ليس كل الذين من إسرائيل هم إسرائيل، ولا لأنهم من نسله جميعهم أبناء إبراهيم. على العكس من ذلك، فإنه من خلال إسحاق سيتم حساب نسلك. بعض العلماء مثل رودولف بوثمان اعتقدوا أن الإصحاحات من 9-11 لا علاقة لها بموضوع الكتاب، وأنه ربما تمت إضافتها من مكان آخر، وهو أمر مثير للسخرية للغاية، لأن العلماء اليوم غالبا ما ينظرون إليها على أنها جوهر حجة بولس، لأنه يتعامل مع العلاقة بين اليهود والأمم، وبالتالي فإن العلاقة بين ما إذا كنت تحفظ الناموس أو أنك لا تحتاج بالضرورة إلى الحفاظ على الأجزاء الخارجية من الناموس، على الرغم من أنك تحتاج إلى الحفاظ على المبادئ. لذا يصل بولس إلى قلب حجته رومية 9-11. كم عدد الأبناء الذين كان لإبراهيم قبل موت سرة؟ حسنا، كان لديه إسحاق من سرة وإسماعيل من هاجر، ولكن من منهم نال الوعد؟ ومع أن كلاهما كان مباركين، إلا أن إسحاق هو الذي نال الوعد. وكم عدد أبناء إسحاق؟ حسنا، كان لديه 2، يعقوب وعيسو. أيهما نال الوعد؟ يعقوب فقط. لذلك يشير بولس إلى ذلك ويقول إن النسب من إبراهيم لا يكفي. من الممكن أن تكون من نسل إبراهيم ولكنك لم تنال الوعد بعد، وهي نفس الطريقة بالنسبة للخلاص. النسب من إبراهيم لا يخلصك. لذلك عندما يتحدث عن التعيين المسبق في رومية التاسعة بدءا من رومية الثامنة، لم يكن يتحدث عنه لمحاولة الدخول في مناظرتنا الحديثة بين جون كالفن وجاكوبوس أرمينيوس أو أي من المناظرات الحديثة الأخرى. وبدلا من ذلك فهو يستجيب لفكرة إسرائيل كشعب مختار للخلاص، ويقول إن الله صاحب السيادة لدرجة أن الله يستطيع أن يختار على أي أساس يريده، ليس عليه أن يختارك على أساس عرقك. الآن ما الذي سيتجادل الناس حوله؟ هل اختارنا بناء على المعرفة المسبقة بالإيمان بالمسيح؟ أو لماذا يختار أشخاصا معينين؟ ولكن هذا سؤال آخر. ولكن فيما يتعلق بالموضوع الشامل والشامل للكتاب، فهو يتعامل معه من حيث قوله للشعب اليهودي: نحن مختارون في إبراهيم. ويقول بولس فيما يتعلق بالخلاص: إن الاختيار لا يعتمد على أصلك العرقي. ولكن حتى لا نعتقد أنه يلقي محاضرة على المسيحيين اليهود فقط، في رومية الإصحاح 11 يبدأ في تحدي المسيحيين الأمميين أيضا، ويقول إنه لا تزال لدى الله بقية في إسرائيل، ولا يزال لديه خطة ليلجأ إليها شعبه اليهودي. وفي الواقع أنتم الأمميون مجرد متحولين إلى عقيدتنا وتراثنا اليهودي على أي حال. لقد تم تطعيمك في شجرتنا، ومن الأسهل بالنسبة لنا أن يتم تطعيمنا مرة أخرى بدلا من أن يتم تطعيمكم في البداية. ويقول إن بولس يثير الغيرة في إسرائيل من خلال بدء تجمع الأمم في نهاية الزمان، أو على الأقل يأمل أن يكون هذا هو وقت النهاية، وأعرب عن أمله في أن تستمر الأمور في التحرك في هذا الاتجاه. ومن ثم يعتقد أن الغيرة يجب أن تدخل الشعب اليهودي، وبالتالي سيتم إنقاذ إسرائيل ككل. حسناً، يبدو أن هذا هو ذروة النقطة اللاهوتية في حجته فيما يتعلق بكيفية اهتمام الله بكل من اليهود والأمميين وكيف يتواصل مع كل من اليهود والأمميين في المسيح. لكن بولس قس جيد. لذا بعد أن وضع هذا الأساس اللاهوتي في الإصحاحات من الأول إلى الحادي عشر بدأ بالوعظ. الفصل 12: لدينا مواهب مختلفة ولكننا جسد واحد، لذا علينا أن نخدم بعضنا البعض. الإصحاح 13 الآيات من 8 إلى 10 لا تعصي رومية السلطات الأممية في القلب الحقيقي، هذه الآيات من 1 إلى 7، ولكن الآيات من 8 إلى 10 القلب الحقيقي لشريعة الله. إذا كنت تريد التحدث عن شريعة الله فهي محبة. واحد آخر: لذلك بغض النظر عن عرقنا نحن بحاجة إلى أن نحب إخوتنا وأخواتنا في يسوع. والآن كما يقول الوعاظ أحيانا ينتقل بولس من الوعظ إلى التدخل، يصل إلى حيث يلتقي المطاط بالطريق. سوف يعالج القضايا الواقعية المتعلقة بالأشياء التي تفرق بين الناس حقا. تذكر الأشياء التي كان الرومان يحتقرون الشعب اليهودي بسببها كثيرا في روما، ونجد هذا كثيرا في الأدب الروماني: الختان وقوانين الطعام والأعياد المقدسة لا تعني أن هذه هي الأشياء الوحيدة التي يهتمون بها. ومن المؤكد أن هذه لم تكن الأشياء الوحيدة التي اهتم بها الشعب اليهودي كجزء من القانون، ولكن هناك أسباب لظهور هذه الأشياء هنا في رومية، لأنها كانت علامات حدودية واضحة جدا. رومية الإصحاح 14: لا تستهينوا بالعادات الغذائية لبعضكم البعض، لا تنظروا باستخفاف إلى الأيام المقدسة لبعضكم البعض. هذا هو 5 و6. حسناً، كان هذان 2 من الأشياء 3 التي كان الأمميون الرومان يحتقرون اليهود الرومان بسببها. لقد تناولت موضوع الختان بالفعل في الفصلين 2 و4. ثم تستمر رومية 15. في البداية كان يكمل ما بدأه في رومية 14. ثم لديه سلسلة من المراجع الكتابية عن الأمم الذين يأتون إلى عبادة الله، واليهود والأمم يعبدون الله معا. وهذا يصل إلى ذروة الموضوع في النهاية، أعني أن بولس يقدم نصوصه الكتابية حول أن اليهود والأمميين يجتمعون معا في المسيح يسوع. إذا فاتتنا هذا الموضوع، فإننا نفتقد ذروة هذا الموضوع في رومية 15. ثم يعطي مثالين لما يمكن أن نسميه المصالحة بين اليهود والأمم. ويسوع، رغم كونه يهوديا، أصبح خادما للأمم. يجلب بولس، وهو يهودي مؤمن بيسوع، التقدمة من كنائس الأمم إلى كنيسة أورشليم، لأنه يقول أن المؤمنين من الأمم مدينون لهم بذلك. ثم تتضمن رومية 16 حثا ختاميا واحدا: وأحثكم أيها الإخوة والأخوات أن تحترزوا من الذين يسببون الانقسامات ويضعون في طريقكم عوائق تتنافى مع التعليم الذي تعلمتموه. يقول بعض الأشياء الأخرى هناك أيضا: ولكن عندما يتحدث عن الانقسامات، ما هو نوع الانقسام الذي تعتقد أنه كان موجودا في الكنيسة الرومانية في ضوء المسح السابق؟ حسنا، أعتقد أن موضوع رسالة رومية هو أن يسوع هو الطريق الوحيد للخلاص. لكن السبب بالنسبة لرسالة رومية، من حيث سبب تقديمه هذا التعبير الخاص عن هذا بالطريقة المحددة التي يفعلها هنا، ولماذا هي الرسالة إلى أهل رومية وليس الرسالة إلى شخص آخر، هو معالجة الانقسام بين اليهود والأمميين في الكنيسة، أو شيء متعلق بالانقسام بين اليهود والأمم في الكنيسة. لذلك فإن رسالة رومية مفيدة جدا في تعليمنا عن المصالحة العرقية والثقافية والعنصرية، بالإضافة إلى تعليمنا كيفية مصالحتنا مع الله. إذا تصالحنا جميعا مع الله بيسوع المسيح، فيجب علينا جميعا أن نتصالح مع بعضنا البعض، وكذلك الإخوة والأخوات. حسنا، هل سيكون لهذا الموضوع أي صلة بالوعظ اليوم؟ داخل الكثير من الأماكن، في بعض الأحيان لا يرى الناس ذلك، خاصة إذا كانوا جزءا من الثقافة السائدة. ولكن في كثير من الأحيان هناك ثقافات الأقليات التي تشعر بالغربة عن التيار الرئيسي. ولكن عندما يكون لدينا مؤمنون من ثقافات متعددة، نحتاج أن نرحب ببعضنا البعض بحفاوة، ونحب بعضنا البعض، ونخدم بعضنا بعضا، بل ونبذل قصارى جهدنا لعبور هذه الحدود، لأن هذا ما فعله يسوع من أجلنا. وبدمج بعض المعلومات الأساسية الآن في هذا المسح، كان المسيحيون اليهود قد غادروا روما. عندما يأتي بولس إلى كورنثوس، يمكنك أن ترى قليلا على الخريطة، ربما تكون هذه الخريطة صغيرة جدا بحيث لا يمكنك رؤيتها جيدا، لكن كورثوس موجودة هناك في الجزء الجنوبي مما نسميه اليونان، وروما هنا. كان أكيلا وبريسلا قد جاء للتو من روما، من إيطاليا، لأن الإمبراطور كلوديوس كان قد طرد على الأقل الكثير من الشعب اليهودي من روما. لذلك لقد استقروا هنا في كورثوس. لاحقا سيذهبون إلى أفس، وفي النهاية سيعودون إلى روما. ولكن بحلول الوقت الذي كتب فيه بولس رسالته إلى أهل رومية، كانت رومية 16، ثلاثة قد عاد أكيلا وبريسلا. لذلك التقى بهم في كورثوس لأنهم طردوا. ومن الواضح أنه قد تم طرد المؤمنين اليهود ككل، وربما تم طرد العديد من اليهود الآخرين أيضا. ليس من الواضح أن الجميع قد غادروا، لكن تلك قصة أخرى. لكن العديد أو معظم اليهود المؤمنين بيسوع كانوا قد غادروا روما. لقد عدوا مؤخرا في الوقت الذي كتب فيه بولس رسالة رومية، ومن ثم قد يمهد ذلك الطريق لصراع الثقافات الذي لدينا. لديك هؤلاء اليهود المؤمنين بيسوع الذين يريدون أن يتبعوا ما يجدونه في الكتاب المقدس، ويعودون ليجدوا هؤلاء المؤمنين الذين كانوا في كنيسة أممية بالكامل تقريبا لمدة 5 سنوات على الأقل خلال فترة الطرد، طرد كلوديوس. لقد عدوا، وما هذا؟ تنبعث منه رائحة لحم الخنزير في أنفاسك. لا يمكنك أكل لحم الخنزير. سفر اللاويين الإصحاح 11. وهكذا لدينا هذه الاختلافات الثقافية. والآن قد لا ينقسم الأمر تماماً على طول الخطوط اليهودية والأممية. وربما كان لأكيلا وبريسلا وجهات نظر مماثلة لوجهات نظر بولس. لقد كانوا يهوداً، وكذلك بولس. وربما كان لديك بعض المؤمنين من الأمم الذين، مثل العديد من الأمميين الذين يخافون الله في روما، كانوا يمارسون العادات اليهودية ويحترمون العادات اليهودية. لذا، قد لا ينقسم الأمر إلى تقسيم اليهود والأمميين تماماً، لكنك ترى مدى ارتباطه بالموضوع العام. الآن، نبذة موجزة عن اللاهوت بولسي قبل أن ننتقل إلى رومية الإصحاح الأول، وسنتناول المزيد قليلاً عن خلفية بولس في رومية 1:1. لكن اللاهوت البولسي لم يكن مجرد مسألة محلية تتعلق بالناموس. لديه بعض القضايا الأساسية التي ظهرت في مكان آخر من كتاباته، غالباً مع القانون، لكن ذلك يعتمد على الجماعة التي يكتب إليها، مع البعض أكثر من البعض الآخر. ولكن القضايا الأساسية للخطيئة والجسد. الناس آثمون. الناس بحاجة إلى المغفرة. يحتاج الناس إلى المصالحة مع الله. وهكذا تم تصويره بطرق مختلفة في أجزاء مختلفة من كتابات بولس. التبرير، نموذج الطب الشرعي. لديك المصالحة، نموذج العلائقية. لقد انتقلت من الظلمات إلى النور. لقد انتقلت من الموت إلى الحياة. لقد ولدتم من الروح، يا غلاطية 4. لديكم طرق عديدة ومختلفة لتصور ما فعله الله، كلها صحيحة، ولكنها جميعا تفترض مسبقا أن الناس ينتقلون من حالة إلى حالة أخرى وأن الانتقال يتم من خلال المسيح. أنه من خلال المسيح نأتي إلى الله. نأتي لنكون إلى جانب الله بدلا من مجرد المضي في طريقنا الخاص كما لو كنا مستقلين عن الله، مما يؤدي في النهاية إلى الاستقلال الأبدي عن الله، وهذا ليس بالأمر الجيد. لذا فإن الخلاص يكون بالاعتماد على المسيح وليس على قدرتنا الشخصية. هذا ليس مجرد الرومان. هذا على الأقل مفترض في كل مكان عند بولس، وهو يناسب موضوعات بولس الأخرى حول الاعتماد على المسيح. يعني كيف يمكننا أن نفعل البر؟ حسنا، نحن نحمل ثمر الروح. الله يعيش داخلنا. لقد جاء روح الله ليحمل هذا الثمر. كيف يمكننا أن نخدم؟ حسنا، الله يهبنا بروحه أو يهبنا بنعمته. بمعنى آخر، كل شيء هو عطية الله. نحن نعتمد على الله في كل شيء، بدءا من التحويل ومرورا بكل ما يمكننا القيام به من أجل الله. لذلك يحصل الله على الفضل. الله يحصل على المجد لأنه يعمل في حياتنا. حسنا، كانت هناك بعض المناقشات حول مدى تركيزنا على القضايا المحلية ومدى تركيزنا على القضايا العالمية ومدى تركيزنا على الخلفية ومدى تركيزنا على اللاهوت. يدرك معظم العلماء أننا يجب أن نفعل كلا الأمرين، لكن البعض عارض بعض وجهات النظر الجديدة، مثل تركيز دان على علامات الحدود. تركيز جيمسج دن على علامات الحدود والختان وقوانين الطعام والأعياد، مقابل لوثر الذي كان يرى مبدأ أكثر عمومية للتبرير بالإيمان. الآن كان لوثر يتعامل مع قضايا عصره. لقد كان يضع قضايا عصره في سياقها، حيث كان يتفاعل ضد كنيسة العصور الوسطى والتجاوزات في عصره. كان دان يحاول التركيز على الخلفية الثقافية، لكن دان اليوم يقول إنه يتفق مع مبدأ لوثر الأكبر، وهو أن المسيح هو الذي يسلم هذا الأمر. إنها ليست مجرد علامات الحدود هذه، لكنه كان ببساطة ينظر بشكل ملموس إلى كيفية التعبير عن ذلك في ذلك الوقت. لذا، على أي حال، يمكننا أن نتعلم الكثير من الكثير من التعليقات والمعلقين المختلفين على رسالة رومية. دان هو شخص جيد جدا في تعليقه على الكتاب المقدس. تعليق جيد آخر هو جيويت. تعليقه على الحصن جيد جدا. مو ممتاز. شراينر ممتاز. لديك عدد كبير من الموارد الجيدة عن الرومان، ربما يرجع ذلك جزئيا إلى أن الرومان كان لهم تأثير كبير على الناس لدرجة أن الناس يحبون استكشافه، وأحيانا أيضا بسبب قضايا النقاش. الآن لا يتفق أي من هؤلاء المعلقين مع بعضهم البعض في كل ده، ولكن عليك فقط أن تأخذ ذلك في الاعتبار. على سبيل المثال، يرى دانا أن رومية 7 هي الحياة المسيحية، والبعض الآخر لا يفعل ذلك كما ذكرت. لقد كتبت تعليقا قصيرا جدا عن الرومان، ولهذا السبب قمت بهذه الدورة لأنني كتبت تعليقا على الرومان، لكنه ليس على مستوى دان أو جيويت أو مو أو شراينر أو عدد من الآخرين الذين يخوضون في مثل هذا التفاصيل والتفاصيل النحوية، والاستشهاد بجميع المؤلفين الذين يحملون جميع وجهات النظر المختلفة. هذا هو أكثر على غرار المسح. ولكن بعد قولي هذا، يمكننا الآن أن نبدأ برومية الإصحاح 1. رومية الإصحاح 1، حسناً، إذا رتبنا الأمر، رومية الإصحاح 1، فإن الآية الأولى هي الآية 1، وهي تعالج عدداً من القضايا المختلفة هناك. أولاً، يذكر اسم المرسل وهو الأمر المعتاد في الحروف القديمة. اسم المرسل هو بولس، وبولس كان عبداً، بولس عبد ليسوع المسيح، عبد للإنجيل، ويدعى رسولاً، كليتوس أبوستولوس، رسولاً، وهو أيضاً مخصص للإنجيل. لذا، سننظر إلى بعض هذه الأمور فيما يتعلق بمن هو بول أو ما الذي يمكن للجمهور الذي لا يعرف بول أن يفترضه من اسمه. من المفترض أن يفهم جمهوره أنه مواطن روماني. ومن أين أتت تلك المواطنة؟ حسناً، سوف ننظر إلى نسب بولس وبعض الأمور الأخرى، وسوف يؤخذ هذا في الاعتبار من سفر أعمال الرسل. يبدو أن بولس كان ينتمي إلى مجمع الليبراليين، أي المحررين في أورشليم بعد انتقاله إلى أورشليم، وربما كان صغيراً جداً، وربما يعني ذلك أنه كان لديه عبد. حسناً، ربما الجزء الأكبر من تلك الجماعة، يمكن لأشخاص آخرين بالطبع أن يفعلوا ذلك الحضور، ولكن الجزء الأكبر من تلك الجماعة، تم تأسيسها من قبل أشخاص محررين. لقد كان أمراً مرموقاً جداً في الشرق الروماني أن تكون مواطناً رومانياً. الأشخاص المحررون من المواطنين الرومان كانوا مواطنين رومانيين، ولهذا السبب حصل معظم اليهود على الجنسية الرومانية. كانت المعابد اليهودية بمثابة مراكز مجتمعية. كان هناك العديد من المعابد اليهودية في القدس. يقول التقليد الحاخامي لاحقاً 480. ربما يكون هذا تخميناً، ولكن على أي حال، كانت هناك بعض المعابد اليهودية في القدس. ويشهد على ذلك مجمع السكندريين. ذكره الحاخامات فيما بعد. من المحتمل أن يكون ذلك نظراً لمدى قرب الإسكندرية، وهذا الكنيس الليبرتيني في أعمال الرسل من 6 إلى 9 يضم أشخاصاً من الإسكندرية، ويشمل ليبرتيني من مكان آخر، وفيها أيضاً أناس من كيليكية وكاليقية وعاصمتها طرسوس. يبدو أن معابد الشتات في القدس قد ضمت معبداً تم العثور على نقش فيه. يقول النقش أن هذا إهداء من ديودوت بن فيتينوس. حسناً يا فيتينوس، كان ذلك ضد فيتيني. إنه يشير إلى أن والد ديودوت كان شخصاً محرراً، ومن ثم فمن المفترض أن ديودوت ورث حالة الجنسية الرومانية. تشير القواعد النحوية في أعمال الرسل من 6 إلى 9 إلى وجود مجمع واحد يضم أشخاصاً من أماكن عديدة. ما يربطهم معا لم يكن أصلهم الجغرافي، بل أنهم كانوا متحررين، مما يوحي بأنهم كانوا أشخاصا محررين. الآن الأمر مختلف تماما عما هو موجود في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة تم اعتاق أو إطلاق سراح أقل من 21% من العبيد في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية، لكن العتق كان شائعا جدا في المجتمع الروماني، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه خفض تكلفة رعاية العبيد المسنين. يمكن للعبيد أن ينقذوا بكل يوم، أي أنه يمكنهم توفير المال على الجانب ويمكنهم شراء حريتهم، أو في بعض الأحيان تم تحريرهم كمكافأة، أو في بعض الأحيان فقط لأن مالك العبيد كما قلنا لم يعد يرغب في دعمهم بعد الآن. كان لديهم التزامات تجاه مالك العبيد السابق، لكن الالتزامات كانت متبادلة، كما سيحاول أصحاب العبيد السابقين تعزيزهم سياسيا واجتماعيا. إذا كان عمرهم أكثر من 30 عاما، فيمكن لهؤلاء العبيد أو المواطنين الحصول على الجنسية بأنفسهم. الآن كانت المواطنة رخيصة في عهد كلوديوس، ثم أصبحت رخيصة بمرور الوقت. لهذا السبب يقول كلوديوس ليسياس في أعمال الرسل 22 الآية 28 المنبر الذي يفحص بولس: حسنا، أنت مواطن روماني، لقد حصلت على جنسيتي مقابل مبلغ كبير من المال، مما يعني ربما أن بولس حصل على جنسيته بتكلفة أقل في فترة لاحقة من حكم كلوديوس. لكنه يكتشف بعد ذلك أن بول لم يقدم رشوة للحصول على الجنسية، لقد ولد مواطنا مما أعطاه مكانة أعلى قليلا. كانت هناك وسائل قانونية مختلفة لتصبح مواطنا، من الممكن أن تولد لعائلة رومانية، يمكن أن تكون مواطنا في مدينة منحت وضع مستعمرة رومانية مثل فيولبي أو كورثوس. في بعض الأحيان أصبح الأرستقراطيون البلديون أو أولئك الذين استفدوا من روما مواطنين رومانيين. أصبح الجندي المساعد عند تسريحه مواطنا رومانيا. العبد المحرر الذي لم يسمح له بالانضمام إلى الجيش، ولكن العبد المحرر يمكن أن يصبح مواطنا رومانيا. ولد بول مواطنا، كان والديه مواطنين رومانيين، وكان ذلك امتيازا نادرا في الشرق، ومن المفترض أنهم هاجروا من روما. لوقا ليس صريحا فيما يتعلق بنسب العبيد لبولس، إنه يحب التأكيد على مكانة بولس العالية، لكنه يقدم بالصدفة معلومات عن أصله المحتمل من العبيد كما في الإصحاح 6 والآية 9. وبعد ذلك نرى أن شاول الطرسوسي بولس متورط بالفعل في نزاعات هذا المجمع، لذا يمكننا أن نثق أن هذا ليس خيالا. هذه هي الخلفية الحقيقية لبولس، وكان بولس مواطنا رومانيا ينحدر من العبيد المحررين منذ أن استعبد بومبي في وقت سابق للمواطنين الرومان اليهود. الأشخاص المحررين، ما البعض بقوة كبيرة في عهد كلوديوس وينو، وكان البعض في الواقع يتمتع بسلطة أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ، على سبيل المثال الوالي فيليكس الذي نلتقي به في أعمال الرسل 23:24-27، وأخوه بولس الذي كان له سلطان عظيم في روما. لديك أرستقراطيون في بومبي يتحدثون هذه المرة عن المدينة التي دمرت عند ثوران بركان فيزوف، لكن الأرستقراطيين في بومبي كانوا أشخاصا محررين، وهو يناسب ما نعرفه عن الوضع التاريخي للشعب اليهودي. وكما ذكرنا من قبل، فإن بومبي الجنرال في القرن الأول قبل الميلاد استعبد الكثير من اليهود، تم إحضارهم إلى روما. اشترى اليهود الرومان حريتهم ابتداء من 60 القرن الأول قبل الميلاد، القرن الأول قبل الميلاد. بقي معظمهم في روما، ونقرأ عنهم في فيل وغيره، لكن ليس جميعهم، وهاجر آخرون إلى مدن مختلفة، ومن هناك هاجر الكثيرون في النهاية إلى القدس. حالة محررة، وكان لهم مكانة في شرق البحر الأبيض المتوسط لأنهم مواطنون رومانيون. في روما كان ما يقرب من نصف الأسماء اليهودية مكتوبة باللاتينية، لكن هذا لا يعني أن النصف بأكمله كانوا مواطنين رومانيين، ذلك يعتمد على أسماء معينة جزئيا، ولكن كان هناك العديد من المواطنين الرومان الذين كانوا يهودا في روما، وكانت اللغة الأساسية التي تحدثوا بها هي اليونانية. حسنا، هل كان المؤمنون في روما عندما تلقوا هذه الرسالة، هل سيفترضون تلقائيا من اسم بولس أنه مواطن روماني؟ ومن المرجح أن يفعلوا ذلك، لكن بعض الناس أثروا اعتراضات على جنسية بول، يقولون أن بولس لم يذكر جنسيته الرومانية أبدا. هذه هي حجتهم الأولى، لكن هذه حجة من الصمت، وهي ليست حجة جيدة بشكل خاص من الصمت. بعض الحجج من الصمت أفضل من غيرها. هذه ليست فكرة جيدة جدا. لا يعلق بولس أي أهمية جوهرية على جنسيته الرومانية حتى في سفر الأعمال الذي يذكر جنسيته الرومانية، ولن يستخدمه إلا عند الضرورة لتجنب التعرض للضرب أو شيء من هذا القبيل، وأحيانا لا حتى ذلك الحين. يتجنب بولس التفاخر في رسائله إلا عندما يقول كما في 2 كورنثوس: أنتم أرغمتموني على ذلك، وهو ما كان يعتبر أحد الاستثناءات المناسبة حيث كان مسموحا لكم أن تفتخروا في العصور القديمة. وربما يفترض ذلك مسبقا في فيلبي 1:37، فإن كان يريد أن يفتخر فإنه يفتخر بآلامه، لكن في فيلبي 1:37 يكتب إلى المسيحيين في فيلبي: حسنا، لم يكن جميعهم مواطنين في فيلبي، لكن أولئك الذين كانوا مواطنين فعليين في فيلبي، مهما حدث لبولس أثناء محاكمته أمام الإمبراطور، إذا كان بولس مواطنا رومانيا فإن ذلك يمثل سابقة قانونية لما يمكن أن يحدث لهم باعتبارهم رومانيين المواطنين في فيليبي. لذلك عندما يقول بولس: أنتم أنفسكم، ما يحدث لكم مرتبط بما يحدث لي في محاكمه، أعلم أنني تجربة لك أيضا. قد يكون الأمر متعلقا بجنسيته الرومانية لأن فيلبي كانت مستعمرة رومانية. إن سعي لوقا إلى إثبات مكانة بولس السامية هو اعتراض آخر. يقول بعض الناس: حسنا، يقدم لوقا بولس كمواطن روماني فقط لأنه يريد إثبات مكانته الرفيعة. حسنا، نعم، إنه يريد إثبات مكانة بول، لكن الدافع ليس دليلا على أن هذا هو سبب قوله ذلك، أي أنه قد يسعى إلى إنشائها دون أن يخترعها. كان بإمكانه أن يخترع شيئا أكثر من ذلك. كان بإمكانه أن يقول: حسنا، كان بولس، نعم، لم يكن بولس مواطنا رومانيا فحسب، بل كان ينتمي إلى طبقة الفرسان. لا أستطيع أن أفلت من القول إنه ينتمي إلى فئة أعضاء مجلس الشيوخ، لكن من المؤكد أنك لن تضطر إلى ترك بيانات هناك قد تشير إلى أنه ينتمي إلى أحفاد العبيد المحررين. من الممكن أنه حصل على هذا الشرف العظيم لشيء عظيم قام به. لوقا لا يختلق هذا الأمر بقدر ما يختلق فريسية بولس، لأن الفريسية كانت لها مكانة عالية نسبيا بين الشعب اليهودي، لأنه في فيلبي 3:5 ذكر بولس أنه كان فريسيا من الفريسيين، أعني أنه كان فريسيا. لوك لم يختلق ذلك. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن لوقا قد حصل على جنسيته أيضا. الاعتراض الآخر الذي أثير هو أن المواطنة كانت مخصصة للنخبة البلدية وبالتالي كانت مغلقة أمام اليهود. الأشخاص الذين جادلوا بهذا أخطأوا بشكل خطير في قراءة الأدلة من العالم القديم. على سبيل المثال، إذا نظرت إلى النقوش التي بقيت من أفس، فلدينا ليس فقط النخبة البلدية التي أصبحت مواطنين رومانيين، ولكن في هذه المدينة ليست مستعمرة، إنها مدينة حرة، ولكن في مدينة أفس هذه نحن يوجد، على الأقل في النقوش التي تم مسحها في الوقت الذي وجدت فيه هذه المعلومات، 1173 مواطنا رومانيا هناك. إنها لا تنتمي ببساطة إلى النخبة البلدية. علاوة على ذلك، كانت هناك طرق مختلفة للحصول على الجنسية، بما في ذلك العتق. تم تحرير آلاف العبيد في روما كل عام، مما جعلهم مواطنين، بينما كان من الصعب على المسؤولين في الشرق الحصول على هذه الوضعية. لذا فإن فكرة أن الجنسية الرومانية كانت مخصصة للنخبة البلدية، هذه الحجة مبنية على معلومات خاطئة خطيرة. هناك حجة أخرى مبنية أيضا على معلومات مضللة، وهي أن اليهود الذين كانوا مواطنين رومانيين يجب أن يشاركوا في ممارسات وثنية. هذا ليس صحيحا. تظهر لنا نقوش يوسيفوس والنقوش اليهودية الرومانية أن هذا غير صحيح. يظهر فيلو وسفارته إلى جيوس أن مجتمعا كاملا من المواطنين اليهود الرومان كان موجودا في روما ولم يشاركوا في الممارسات الوثنية. في الواقع كان الرومان يشكون في بعض الأحيان من أن عددا كبيرا جدا من الرومان كانوا يشاركون في الممارسات اليهودية. الاعتراض الآخر الذي أثير ضد جنسية بولس هو أن بولس لم يستخدم أبدا الاسم الثلاثي في رسائله، على عكس كيفية عملها في النقوش. لكن تلك كانت نقوشا فخرية ووثائق رسمية. لم يكن بولس يسعى إلى إكرامه كما فعل هؤلاء الرعاة الأثرياء في كثير من الأحيان. عادة ما أعطى المواطنون الرومان اليونانيون في الشرق أسمائهم بالطرق اليونانية. وبقدر ما فعل المواطنون الرومان اليهود ذلك، لدينا 50 نقشا لمواطنين رومانيين يهوديين في روما. لا أحد منهم يستخدم الاسم الثلاثي، ولم يستخدم أي منهم الأسماء الرومانية الثلاثة. علاوة على ذلك، الحروف ليست مثل النقوش. بولس لا يكتب النقوش، إنه يكتب الرسائل. حسناً، هل أعطى المواطنون الرومان أسمائهم الثلاثة بالحروف؟ عادة لم يفعلوا ذلك. يستخدم بليني دائما أسما أو اسمين في رسائله. غالبا ما تستخدم المراسلات أسما واحدا فقط من الأسماء الرومانية. لذا فإن تسمية بولس لنفسه ببساطة هو بولس هو في الواقع ما نتوقعه بناء على الأدلة القديمة. تم طرح حجة أخرى، وهذه الحجة في الواقع هي حجة أفضل، وهذه حجة معقولة، على الرغم من أنني سأزعم أنها ليست مقنعة في النهاية. يذكر بولس أنه ضرب بالعصي، ولم يكن مسموحا للمواطنين أن يضربوا بالعصي وفقا للقانون الروماني. لكن لوقا الذي يذكر جنسية بولس يخبرنا أيضا عن مثل هذا الضرب. علاوة على ذلك، نحن نعلم أن الحكام مثل فاريس الذين لم يقلقوا حقا بشأن الوقوع في المشاكل في روما، على الرغم من أنه فعل ذلك في حالة فاريس، أوقعوا مثل هذا الضرب على الأشخاص المعروفين بأنهم مواطنون. في الواقع، في يهودا، في وقت لاحق، يقوم الحاكم الروماني فالوروس بمثل هذه الضربات ليس فقط على المواطنين الرومانيين الأرستقراطيين اليهود، ولكن أيضا على الفرسان، أي المواطنين الرومان اليهود الذين ينتمون إلى طبقة الفرسان الرومانيين. حسناً، هناك اعتراض آخر تم طرحه، وهو أنه إذا كان بولس مواطناً رومانياً، فلماذا لا يكشف عن جنسيته قبل تعرضه للضرب في فيولبي؟ حسناً، كانت فيولبي واحدة من الأماكن التي أخذوا فيها الجنسية الرومانية على محمل الجد لأنها كانت مستعمرة رومانية. لكن الكشف عنها قبل الضرب قد يؤدي إلى قضية مطولة ومحاكمة طويلة، الأمر الذي قد يخلق دعاية سيئة. يمكن للمسؤولين أن يطلبوا شهادة من طرسوس، مما يعني أن بولس قد يكون مقيدا في خدمته ومقيدا هناك في فيولبي، بينما ينتظر الناس للذهاب إلى طرسوس والعودة بالوثائق. وقد يتمكن المسؤولون أخيرا من إخفاء القضية المرفوعة ضده على أي حال. ولكن بعد أن ضربه الموظفون حتى يقول بولس أنا مواطن روماني، فإنهم هم الذين انتهكوا القانون. لقد جعلهم في وضع أفضل للتفاوض، لديه اليد العليا. ومن الممكن أيضا أنه لم يتوقع التبرير حتى أخبره السجان في فيولبي، لا، نحن نأخذ هذا على محمل الجد هنا، أو حتى اختبره في كورثوس، لأنه على الأقل مما نعرفه عن الحكام الرومان في يهودا، في كثير من الأحيان لم تأخذ الأمر على محمل الجد. حسناً، هناك حجج مختلفة تؤيد جنسية بولس الرومانية. اسمه يفضل ذلك. هذه ليست حجة تم اختراعها كحجة اعتذارية مسيحية. لقد ناقش هذا الأمر، نعم، جوزيف فيتزماير، وهو عالم ممتاز. وبالمناسبة، لديه تعليق ممتاز على رسالة رومية أيضاً. وقد ناقشها أيضاً كتاب أعمال أنتيمون، ولكن ناقشها أيضاً جيرت لودمان، وهو عالم ملحد في العهد الجديد. على الأرجح، هذا هو لقب بولس. مرة أخرى، كان لدى الرومان ثلاثة أسماء، لكن عادة ما كانوا يستخدمون اللقب. كان لقب بولس دائماً تقريباً لقباً في النقوش. عندما كان اسماً أولياً، كان الاسم الأول عادة عبارة عن لقب معاد استخدامه من العائلة، لذلك سيظل يشير إلى نفس الشيء. عادة ما يستخدم الناس لقبهم، وهذا هو عادة اسم المواطن الروماني. إنه اسم روماني محترم. لن يثبت ذلك الجنسية الرومانية، لكنه قد يوحي بذلك إلى حد أنه سيكون كافياً للكثيرين في الشرق أن يحصلوا على جنسية بولس الرومانية بناء على الاسم ببساطة. ومن المحتمل أيضاً أن يقود ذلك معظم مستمعي رسالة بولس إلى أهل رومية إلى القيام بنفس الافتراض، بحيث يكون لبولس نفس المكانة التي يتمتع بها الشخص الأعلى بينهم من حيث المكانة. علاوة على ذلك، حصل بولس على هذا الاسم الروماني من مكان ما. لن يتم استخدامه فقط كديكور من قبل الشعب اليهودي. عادة ما يتم منحه إذا كان الشخص مواطنا رومانيا بالفعل. هناك حجة أخرى لصالح مواطنته، وهي الربع الأخير من سفر أعمال الرسل، والربع الأخير بأكمله من سفر أعمال الرسل. يمكن للمواطن فقط أن يلجأ إلى الإمبراطور ويرسله إلى روما. حسنا، لقد حدث هذا لبولس. رسائله تدعم أعمال الرسل في هذه النقطة. كل رسائله كانت قبل أو بعد الإرسال إلى روما، ولكن عندما تنظر إليها معا، فإنها تدعم ما لدينا في سفر الأعمال. أراد بولس زيارة روما. خطط لزيارة روما، رومية 15، كما توقع معارضة يهودا قبل ذهابه إلى روما. وفي وقت لاحق، كان بولس محتجزا في روما. كيف تم اعتقاله في روما؟ ربما بسبب المشاكل التي توقعها في يهودا، وربما تم إرساله إلى الحجز الروماني. من الصعب أن يخترع لوقا حجزا رومانيا طويلا، خاصة البدء في وقت أبكر مما هو ضروري، بدءا من اليهودية، لأن الحجز الروماني كان أمرا مخجلا. إذا كان لوقا يكتب دفاعيا، أي دفاعا عن بولس، كما يعتقد معظم العلماء، وكما أزعم في تعليقي على سفر الأعمال، فإن لوقا لن يخترع شيئا كهذا، مثل الوصاية الرومانية الإضافية على بولس. علاوة على ذلك، يتفق أغلبية العلماء على أن لوقا يكتب دراسة تاريخية في سفر أعمال الرسل. لن تقوم بإعداد ربع كامل من دراستك التاريخية بناء على خيال خالص أو تلفيق خالص، وهو ما يجب عليك افتراضه إذا تم إرسال بولس إلى روما في الحجز الروماني دون أن تكون قادرا فعليا على الاستئناف أمام قيصر كمواطن. وأخيرا، هذا هو الجزء الأكثر تفصيلا من سفر الأعمال، وذلك على وجه التحديد لأن الراوي موجود هناك، والذي أفترض أنه لوقا، أو في الواقع الذي جادلت أنه لوقا. لكن حتى بالنسبة للأشخاص الذين يقولون فقط إن نحن نمثل المصدر الذي يستخدمه سفر الأعمال، فقد كان هذا مصدر شاهد عيان على حدوث هذه الأشياء. وفيما يتعلق بمحاكمات بول، إذا كان هناك أي شخص معه، فسيكون بإمكانه الوصول إلى جميع المستندات القانونية، جميع وثائق المحكمة. وتم توفير نصوص خطب المحكمة وما إلى ذلك لكل من المدعين العامين والمتهمين. علاوة على ذلك، فإن المعلومات الضمنية التي ذكرها لوقا تناسب هذا الادعاء. في مجمع المحررين في 6-9، لم يخترع لوقا خلفية عبدة لبولس. ولو كان سيخترع شيئا لكان أسلوبا أشرف، حتى لو أردنا أن نقول أنه اخترع شيئا. ثم هناك بعض الحجج الداعمة التي تقول إن بولس نجح في الوصول إلى المواطنين الرومان، وأن بولس يستهدف المستعمرات الرومانية، وفي النهاية يستهدف روما. الاسم الروماني لبولس تم تقديمه لأول مرة بواسطة لوقا، وأنا أعتبر سفر الأعمال دليلا شرعيا بناء على عملي في سفر الأعمال، لكن الاسم الروماني لبولس تم تقديمه في أعمال الرسل 13:9. إنه يناسب الاسم شاول. كانت الأسماء المزدوجة شائعة جدا، تجدها في البرديات والنقوش، وكثيرا ما يستخدم الناس اسما يهوديا يشبه الاسم الروماني، مثل شاول، أو في اليونانية سالاس، واللاتينية أبلوس. سالاس تعني شيئا سلبيا إلى حد ما في اللغة اليونانية، لذا فمن غير المحتمل أن يكون لوقا قد اخترع هذا الاسم. الاسم الثلاثي. كان الاسم اسما عشيرة موروثا، لكن اللقب الذي بدأ كلقب أصبح الاسم التعريفي الأساسي في الإمبراطورية، وغالبا ما يتم تسمية الشخص على اسم والده أو أسلافه. كان بولس عادة لقبا ويستخدمه عادة المواطنون فقط. وبالمناسبة نحن لا نفكر في تغيير الاسم من شاول إلى بولس، الأمر فقط أنه عندما دخل بولس إلى العالم الروماني بدأ يستخدم اسمه الروماني. اتجاه جديد مع سرجيوس بولس. والآن يدعي بولس هنا أنه عبد للمسيح، ويتحدث أيضا عن العبودية كثيرا في رومية، لذا لا يعني ذلك أنه لم يتحدث عنها في مكان آخر من رسائله أيضا، ولكن يمكنك أن ترى أنها متكررة جدا في رسالة رومية. إنها 6:06 صباحا، 6:18 صباحا، 6:22 صباحا، 7:06 صباحا، 25، 9:12 صباحا، 12:11 مساء، 12:18 مساء، ولا 4:18 مساء. ويستخدمه بطريقة إيجابية وسلبية، فهو يستخدم العبودية في 8:15، ويتحدث أيضا عن الخدمة بمعنى أكثر تقصيا في الإصحاح 1:9، ويتحدث بشكل خاص عن العبودية في 6:16-20. بولس ليس العبد الوحيد لله، ويتوقع أيضا أن يكون جميع المؤمنين عبيدا لله، عبيدا للبر، ولا يعودون عبيدا للخطية كما كانوا من قبل. لقد تم تحريرهم من الخطيئة. ماذا يعني أن يكون بولس عبدا؟ هل هذه مكانة عالية أم مكانة منخفضة؟ على عكس ما قد نعتقده في بعض المجتمعات الأخرى، يمكن أن تكون العبودية ذات مكانة عالية اعتمادا على من كنت عبدا والدور الذي شغلته. تذكر أنه في العهد القديم لديك أنبياء كخدام الله أو موسى كخادم الله. كذلك بولس أيضا هو خادم الله. إن كونك عبدا لقيصر في بعض الأحيان قد يسمح لك بممارسة سلطة أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ. لذا إذا كنت عبدا لشخص قوي فقد تكون في موقع قوة عظمى. هذه بالتأكيد هي الطريقة التي نظر بها بولس إلى كونه عبدا للمسيح. ربما يذل نفسه كعبد، فيلبي الإصحاح 2 وضع المسيح نفسه كعبد. ولكن إذا كنا عبيدا لله فهذه مكانة عالية جدا، لأننا رسل الله ويمكن لله أن يتكلم من خلالنا، نحن ممثلوه. يقول بولس أيضا أنه يدعى رسولا تماما كما في 1 كورنثوس 1. إن الدعوة هنا هي صفة، ولكنها تشير بالتأكيد إلى أنه لم يختر هذا لنفسه. ليس الأمر كما لو أنه ذهب وطلب عمولة من رؤساء الكهنة، وقد بدأ ذلك في أعمال الرسل 9 قبل أن يصبح مؤمنا، لكنه رسول يسم، إنه مدعو مفوض مرسل من الله نفسه. بدأ الله هذا، لكنه ليس الوحيد الذي تم استدعاؤه. في 1:6-7 يتحدث عن المؤمنين في روما باعتبارهم أيضا كليتوس كليتوس. في 8:28 يتحدث عنا جميعا أننا مدعوون حسب قصده، حسب قصد الله. أيضا صيغة الفعل والأفعال والصفات وما إلى ذلك لا تعني الكلمات المشتركة دائما نفس الشيء، ولكن هنا أعتقد أن الأمر مرتبط، خاصة لأنه من 828 إلى 830 لديك هذا الفعل ينتقل من الصفة إلى الفعل في نفس السياق. 417 اللا الذي يدعو كل الأشياء في الوجود هو اللا الذي ولد إسحاق، هو اللا الذي أقام يسوع من بين الأموات، هو اللا الذي يجعلنا جددا. لقد عانى في الإصحاح 8 والآية 30، الإصحاح 9 الآيات 7 24 إلى 26. لذا هذا هو الأمر الذي يشاركه بولس مع قرائه فيما يتعلق بدعوى الرسول. ماذا يعني أن تكون رسولا؟ حسنا، كانت هناك خصائص معينة للرسل. لم يتم تعريف الرسولية في أي مكان في العهد الجديد، وفي الواقع هناك كتاب مختلفون يستخدمون هذا المصطلح بطرق مختلفة. يحتفظ لوقا بهذا المصطلح بشكل حصري تقريبا في كتاباته، وتميل الأناجيل إلى القيام بذلك. يحتفظ لوقا بهذا المصطلح بشكل حصري تقريبا للرسل الاثني عشر، بما في ذلك استبدال يهوذا في أعمال الرسل الإصحاح واحد، ولكنه يستثني في أعمال الرسل 14. عدة مرات يدعو بولس وبرنابا رسولين، لكنه عادة لا يدعو بولس رسول. يدعو بولس نفسه رسولا ويتحدث أيضا عن رسل آخرين. إنه يستخدم هذا المصطلح بطريقة أوسع مما يفعل لوقا. ربما لم يرد لوقا أن يخلط بين أشياء من الإنجيل، ومهما كان الأمر فإن بولس يطبق ذلك على نفسه، وهو يطبق ذلك على سيلا وتيموثس، ويطبق ذلك على يعقوب أخو الرب، وهو يطبق ذلك على أندرونيكوس ويونيا على الأرجح في رومية 16-7. في 1 كورثوس 15 يتحدث عن ظهور يسوع للأثني عشر، وبعد ذلك ببضع آيات ثم لجميع الرسل جميع المفوضين. ربما لوقا 70 الذين أرسلوا أبو ستيلو أو أي شيء آخر، نحن لا نعرف. ولكن ما هي صفات الرسول؟ حسنا، الأول هو أنه كان لديهم علامات. 2 كورثوس 12-12 يتحدث عن آيات وعجائب رسول بينكم، وآخر يعاني. بعض الناس اليوم لا يحبون أن يلجأوا إلى هذا، ولكنك ترى هذا التركيز الشديد في متى 10 ولوقا 10 حيث يتم إرسال الناس. وفي 1 كورثوس 4 أيضا جعلنا الله رسلا أخيرا، ويتحدث عن الجوع والعطش والإساءة وكل أنواع الأشياء، كما أنه يعني التفويض والسلطة. إنها لجنة خاصة، عادة ما يتم كسر الأرض بطريقة جديدة. لهذا السبب نفكر كثيرا في مزارع الكنيسة التبشيرية. غالبا ما نستخدم اللغة الرسولية لوصفهم في الإرساليات، لأننا نستخدم نوعا من المعنى البولسي. وأما الاثني عشر الذين في أورشليم فمكثوا في أورشليم زمانا طويلا قبل أن يخرجوا ويفعلوا شيئا آخر، لذلك يتعلق الأمر بشكل خاص بالتفويض الذي يمنحهم السلطة، وهو أمر خاص لفتح آفاق جديدة بطريقة ما، وهو ما أعتقد أنه يحدث مع الاثني عشر في أورشليم، وهذا شيء رائد، وأيضا مع بدء بولس كتابه المقدس في المنزل بشكل أساسي مجموعات دراسية في مدن الشتات المختلفة. علاوة على ذلك فهو غير محلي، ولهذا السبب نرى في سفر أعمال الرسل والشيوخ في أورشليم، وكان الشيوخ قادة التجمعات المحلية. حسناً، حتى في أورشليم بين المؤمنين في أورشليم لدينا شيوخ يبدو أنهم يعملون جنباً إلى جنب مع الرسل، ويبدو أن اختصاصهم أو نشاطهم أكثر من مجرد عابر للحدود المحلية. وترى ذلك أيضاً في الديداخي الذي يبدو أنه يستخدم شيئا أقرب إلى المعنى بولسي للرسولية. يقول بولس أيضا في رومية 1-1 إنه يتحدث عن ثلاث صفات لنفسه وثلاثة أوصاف لنفسه، عبد يدعى رسولا وواحدا مفرزا للبشارة أفرس مينوس. هذه هي لغة الانفصال عن الله، ويستخدمه أيضا للإشارة إلى انفصاله عن الرحم في غلاطية 1:15، وربما يردد صدى إرميا 1:5، على الرغم من أنه يستخدم مصطلحا مختلفا حيث تم عزل إرميا من الرحم ليكون نبيا. غالبا ما يتم استخدامه في الترجمة السبعينية، الترجمة اليونانية للعهد القديم، فيما يتعلق بالتكريس. تم استخدامه أكثر من 60 مرة هناك، لذلك كان خطأي الأولي أكثر من 50 مرة صحيحا من الناحية الفنية، ولكن على أي حال غالبا ما يستخدم للتكريس. لقد تم تخصيص بولس لهذه المهمة، وكما سنرى بعد ذلك بعض الآيات، فقد تم تخصيصنا جميعا كمؤمنين لعمل الله، ولذلك يجب أن نحيا كأولئك الذين تم تكريسهم، نحيا كأولئك الذين تم تكريسهم لأغراض مقدسة. ما الذي تم فصله من أجله؟ لقد تم تفريقه من أجل الأخبار الجيدة. لقد ذكر ذلك في الآية الأولى، وسيعود إلى هذه الفكرة بينما تستمر رسالته. الآية 9، هكذا يخدم الله ببشارة ابنه. الآية 16، يتحدث قلب رسالته عن الأخبار السرة، بشرى الخلاص السرة لكل من اليهود والأمم في المسيح يسوع. ويقول في الإصحاح الثاني من الآية 16، إن الناس سيدانون بحسب بشارتي من خلال كيفية استجابتهم للبشارة التي أبشر بها. يشير الإصحاح 10 في الآية 16 إلى لغة إشعياء، حيث ربما حصل بولس على هذه الأخبار السرة. وأيضا في 11:28-15:16-19:16-25 سيتكلم بولس عدة مرات باللغة الرومية عن البشارة. والفعل المشابه الأخبار السرة يوينجيليل، الرسالة السعيدة الأخبار الجيدة يوينجليتسو، يستخدم بولس ذلك لرغبته في التبشير في روما، لجلب الأخبار السرة بشكل كامل إلى روما في رومية 10:15. وفي رومية 10:15 يستخدم هذا الفعل مقتبسا من إشعياء 52:7، والذي أعتقد أنه أساسي لخلفية الأخبار السرة، وسأتحدث عن ذلك بعد قليل. ثم في الإصحاح 15 في الآية 20 يستخدم الفعل أيضا. الآن أعتقد أن الأساس لهذا هو اللغة المستخدمة في الترجمة اليونانية للعهد القديم، وهي النسخة الأكثر شيوعا والتي نسميها الترجمة السبعينية في هذه الفترة. عدد من الاستخدامات في سفر إشعياء، إشعياء 40 وما إلى ذلك، ولكن بشكل خاص إشعياء 52:7، حيث يتحدث عن بشرى الخلاص السرة وبشارة السلام، بأن إلهنا يملك في سياق استعادة إسرائيل، سياق الاستعادة حيث ستكون هناك خليقة جديدة وسماوات جديدة وأرض جديدة. الله سوف يجدد كل شيء. هذه هي الأخبار الجيدة، والتذوق المسبق لهذه الأخبار السرة هو ما يفعله الله بالفعل الآن عندما نصبح أعضاء في شعبه ونخلص أو نبدأ في الخلاص. إذا كنت تريد أن تنظر إلى كيفية استخدام بولس للغة الخلاص، فهو يستخدمها على مستويات متعددة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى الملكوت. لقد بدأنا بالفعل في اختبار هذه الأخبار السرة عندما نأتي إلى المسيح ونتغير. حسناً، لماذا يقدم بولس نفسه بهذه الطريقة؟ حسناً، كثيرون في روما لم يلتقوا به بعد. نعلم من رومية 16 أن عدداً من الناس يعرفون بولس، لكن الكثيرين لم يلتقوا به بعد. لذا فهو يقدم أوراق اعتماده للرسالة التي يبشرهم بها، وسيقوم بتوضيح هذا الإنجيل أكثر، وهو نفس الإنجيل الذي يقول أنه يريد أن يبشرهم به أكثر عندما يصلوا إلى روما. يمكنك دائما التعمق أكثر فأكثر في الإنجيل وأعمق وأعمق في مضامينه، ولكنه دائما يعيدك إلى الرسالة المركزية لما فعله الله من أجلنا في المسيح في موته وقيامته. سوف نستمر في قراءة رومية 1 دون الكثير من التفاصيل كما فعلنا مع الآية الأولى في الجلسة التالية. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة الثانية المقدمة لرومية ورومية 1:1.